برنامج شؤون عسكرية مع شيماء ثامر ومحمد جمعة.
ملفات عسكرية وشؤون جديدة من وكالة سبوتنيك الإخبارية بموسكو، أقدمها لكم أنا شيماء ثامر. أبدأها بأبرز العناوين. مؤتمر ميونخ للأمن 2023، رؤية غربية جديدة حول مصير أوكرانيا، والملف الروسي الأوكراني صاحب الحيز الأكبر من الملفات. حرب سرية بين الصين وأوكرانيا، والمنطاد قد يكون أحد أسلحتها. بولندا تقترح تشييد مخازن لأسلحة الناتو على أراضيها الشرقية، والسويد تستعد لحرب وتدرب سكانها على المقاومة. الجيش الإيراني يحذر من أي تهديد لبلاده، وشراكة استراتيجية إيرانية صينية تلوح في الأفق. تحية طيبة من جديد وإلى التفاصيل. يختتم اليوم مؤتمر ميونخ للأمن 2023 أعماله، والذي كان قد بدأها قبل يومين، وحضره عدد من زعماء العالم وكبار السياسيين والعسكريين من مختلف الدول. شكل فيه المشهد الأمني الأوروبي في ضوء العملية الخاصة في أوكرانيا محور المحادثات. مؤتمر ميونخ، والذي يصنف على أنه دافوس الدفاع في العالم، حيث يحل الجنرالات والخبراء الاستراتيجيين مكان كبار رجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين. منذ تأسيس هذا المنبر بعد الحرب العالمية الثانية، يعتبره القيمون عليه منصة فريدة لمناقشات رفيعة المستوى حول أكبر التحديات السياسية والأمنية، وتكتسب نسخة هذا العام أهمية كبيرة بعد مرور عام تقريباً على بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وفي ظل التجاذب الكبير بين واشنطن وبكين من قضية تايوان إلى الجدل حول المنطاد الصيني. ويمكن من خلال هذا المؤتمر تبيان تحولات النظام الدولي، وقد سبق هذا المؤتمر أيضاً علامات انتقال الصين من مصاف الدول الصامتة القوية إلى موقع القوة المؤثرة والصاعدة. روسيا وأوكرانيا، الصين والولايات المتحدة الأمريكية، هذان هما أكبر الملفات التي شغلت الأحداث في المؤتمر، والذي أكدت فيه كل من فرنسا وألمانيا إلى ضرورة الإسراع في إمداد أوكرانيا بكل ما تحتاج من دعم عسكري، وأنه الآن ليس وقت الحديث بل وقت العمل. طالبتا الدول الغربية أيضاً بالإسراع في إرسال الدعم العسكري لكييف، بينما خيبت الرغبة بفرض مزيد من العقوبات على روسيا في وقت تعاني فيه الدول الغربية نفسها من تلك العقوبات التي انعكست على بلدانهم وشعوبهم. ليبقى السؤال، مؤتمر الأمن هذا هل ناقش الأمن الدولي والإقليمي؟ أم أنه استجابة لطلبات أوروبا فقط؟ للحديث بشكل موسع ينضم معي عبر الهاتف الخبير العسكري العميد الدكتور أمين حطيط. مرحبا بكم سيادة العميد، وشكرا على تلبية الدعوة. بداية سيادة العميد، كيف تقرأ مؤتمر ميونخ للأمن لعام 2023، هذا المؤتمر الذي جاء بعد مرور عام على العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؟
واضح أن هذا المؤتمر استجاب لمعظم ما يريده الغرب الأوروبي، سواء الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأمريكية، ولم يعالج لب المشاكل الأمنية العالمية، فكان حريا به أن يتصدى للسلوك الأطلسي الذي يثير النعرات ويثير الفوضى. ولكن نجد من حيث النقاشات التي جرت في هذا المؤتمر أو الخلاصات التي توصل إليها أنه لم يكن موضوعيا ولم يكن أصلا موحدا حول الفكرة الأساسية التي ترعى الأمن العالمي.
طيب سيادة العميد، يعني فرنسا وألمانيا أكدتا بالمؤتمر أن الوقت الآن ليس وقت الحديث بل وقت التنفيذ، طالبتا بتسريع إمداد كييف بكل ما تحتاج من دعم. كخبير عسكري، هل تعتقد أن الدول الغربية قد تخرج بقرار أمني مفاد تزويد كييف وبشكل عاجل بمقاتلات حربية صواريخ لحسم الوضع من وجهة نظرهم بأوكرانيا؟
واضح جدا أن ما صدر عن الأوروبيين والأمريكيين من مواقف بشكل عام والفرنسيين بشكل خاص يعبروا عن النبض الغربي حيال ما يجري في أوكرانيا، واضح أنهم أقفلوا باب الحوار وأقفلوا باب التسويات السلمية، وهذا يشكل امتدادا لسلوكهم منذ العام 2014. فهم منذ العام 2014 ويعدوا أوكرانيا لتتحول إلى مسرح للعمليات العسكرية التي يستدرج إليها الروسي من أجل توجيه ضربة أطلسية للاتحاد الروسي. واليوم هذه المواقف التي صدرت في مؤتمر ميونخ أو على هامشه تؤكد أن الغرب مستمر في تعنته ومستمر في مكابرته، وهو لا يريد حوارا ولا يريد حلا سلميا، بل يريد حسم الأمور بالقوة. ولكن السؤال الذي نطرحه نحن في هذا الموضوع، هل أن الغرب الذي يريد حسم الأمور بالقوة العسكرية يمتلك مثل هذه القوة أولا؟ وهل هو جاهز للزج بنفسه والمخاطرة في مواجهة الاتحاد الروسي؟ من المعروف جيدا أن أوكرانيا مهما زودت بسلاح إضافي ومهما أعطيت من ذخائر وأسلحة متطورة، فإنها لن تستطيع أن تجمع أو تشكل القوة العسكرية التي تمكنها من تحقيق النصر وهزيمة الجيش الروسي. وهذا ما أكدته العمليات العسكرية التي جرت خلال السنة الماضية، ونحن خلال أيام نكون مع الذكرى الأولى لبدء العملية العسكرية. فبالتالي السؤال الذي يطرح هنا بوجه الأطلسيين عامة وأمريكا وفرنسا خاصة، هل أنكم على استعداد لإرسال الجيوش النظامية والانزلاق في مواجهة عسكرية مع الاتحاد الروسي؟ أنا أستبعد ذلك، وشعوبهم ليست جاهزة للانخراط في حرب تتحول رويدا رويدا إلى حرب عالمية. لذلك جل ما هم مقدمون عليه هم المتابعة في تزويد أوكرانيا بالأسلحة والذخائر، مهما كانت هذه الذخائر معقدة أو مطورة. لكن السؤال، هل أن هذه الأسلحة تمكن أوكرانيا من تحقيق الفوز، وخاصة وأن أوكرانيا خسرت حتى الآن منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة حتى الآن خسرت ما يعادل 4/5 جيشها، ولم يتبقى لها من جيش فائل للقتال أكثر من 5 الجيش الأول في حجمه الأول. ثم أن هل أن المرتزقة التي تتجمع من هنا وهناك يمكن أن تشكل القوة العسكرية التي تحقق النشاط، تحقق الإنجاز المطلوب؟ وجوابنا لا. فبالتالي الغرب يقتحم ميدانا مقفل ويستحيل عليه النصر، وكل ذلك لن يكون له من مفاعيل سوى معاناة الشعب الأوكراني ومزيد من الخسائر للأوروبيين والأطلسيين عامة، لأنهم يدفعون السلاح والذخيرة في سلة مرقوبة القعر، لا يمكن أن يتجمع ويتحشد فيها شيء قابل للاستثمار في الميدان ويحقق الإنجاز المطلوب.
قبل أن أختتم معكم سيادة العميد، يعني مؤتمر ميونخ للأمن 2023، هل تعتقد أنه قد يشهد استراتيجيات جديدة، تحالفات جديدة؟
لا أعتقد أننا هنا أمام انقلاب عسكري غربي في هذا الموضوع. أعتقد أن هناك استمرار لما بدأوا به، مع قناعة لدى المراقبين بأن هؤلاء لن يستطيعوا أن يحققوا انتصارا. يكفي أن نقف على موقف الحلف الأطلسي والأمين العام الذي يقول أن الأوضاع صعبة ولكننا لا نستطيع أن نترك روسيا تحقق الانتصار. هذا منتهى الغباء، لأن الذي يعرف أن إمكانياته لا يمكن أن تصل إلى درجة الانتصار، كيف له أن يدعي أن هدفه الاستراتيجي الموضوع هو منع الآخر من الانتصار. فهل هو يتحكم بالميدان؟ أنا أعتقد أنهم لا يتحكمون، وأن انقلابهم لمواجهة فيها تصعيد إنما هو مزيد من الخسائر التي تلحق به.
نعم، الخبير العسكري الاستراتيجي العميد الدكتور أمين حطيط، كنت معي ضيفا كريما بشؤون عسكرية، شكرا لكم وحياكم الله. وإلى بولندا والسويد. اقترح رئيس بولندا أندري دادودا على الناتو تشييد مخازن لأسلحته على جبهته الشرقية تحسباً لأي هجوم، ولتكون تحت تصرف القوات الأطلسية وفي متناول يدها. تصريحات الرئيس البولندي جاءت في كلمة له بعد اجتماع مع أمين عام حلف الناتو وأذاعها التلفزيون البولندي، مسترسلاً بالحديث يقول: أقترح أن نرى أكبر عدد ممكن من مستودعات الأسلحة التابعة للناتو على أجبهة الشرقية للناتو، بحيث تكون هناك أسلحة مخزونة استعداداً لأي هجوم. أما السويد فلديها حكاية أخرى، حيث أفادت وسائل إعلام سويدية أن السويد بدأت بالفعل تستعد للحرب وتنظم نفسها لضمان قدرتها على المقاومة. صحيفة سويدية أكدت أن السويد بدأت بالفعل برفع عدد الجنود المحترفين وجنود الاحتياط وموظفي الخدمة المدنية، سائقي الحافلات وحضانة الأطفال الذين تلقوا مهمة الحرب. وأضافت الصحيفة أن الجميع في السويد مطالب بالسرية فيما يتعلق بالدفاع المدني للبلاد. فما الذي يقلق بولندا والسويد؟ للحديث ينضم معنا عبر الهاتف الخبير العسكري العميد تركي الحسن. أحييكم سيادة العميد بشؤون عسكرية. وبداية سيادة العميد، يعني اليوم بولندا تقدم اقتراح للناتو من أجل إنشاء مخازن للأسلحة على الجبهة الشرقية تحسبا لأي هجوم. ما الهجوم سيادة العميد الذي يقلق بولندا، وكيف تقرأ هذا الاقتراح؟ هل هناك رسالة من كل ذلك؟
هلا، أولا هذا طلب بولندي، يعني لم يتم اتخاذ القرار بإنشاء مخازن للناتو في شرق بولندا، وبولندا جزء من حلف الناتو. فإذا كانت هذه أقيمت هذه المخازن، هذا يدلل على أن حلف الناتو لا يوجد هناك إرادة سياسية قادرة على نجد بولندا فيما لو استطالت الحرب باتجاه بولندا. نعلم جيدا أن أوكرانيا قد طالبت بالدبابات الغربية، سواء كان اليوبارد أو تشالنجر أو أبرامز، وحتى الآن أخذت حتى يعني الموافقة عدة أشهر حتى تم الموافقة على بعض الدبابات. وإذا كانت أوكرانيا قد طالبت بأعداد كبيرة، فمجمل الناتو قرر أن يعطي أوكرانيا أقل من 100 دبابة. وأوكرانيا عندما بدأت الحرب كان لديها في اعتقادي حسب الإحصائيات كان لديها 3500 دبابة. من خسر دباباته لا يمكن لمئة دبابة أن تعدل في الميزان، رغم أن هذه الدبابات هي أحدث. ولكن لا ننسى أن لدى الجيش الروسي دبابات أقوى من هذه الدبابات. يكفي أن أشير إلى نوع واحد اللي هي T-14 أرماتا، التي تمتاز هذه الدبابة بميزات خاصة وتشكل عامل يعني عدم توازن خلل باتجاه يعني لصالح الجيش الروسي، لأنها تمتلك مدفعين، لأنها يمكن الرمي من خارج الدبابة يعني قيادة عن بعد، لأنها تستطيع أن ترمي حوالي 10 إلى 12 قذيفة الدقيقة الواحدة، لأنها مدى الدبابة يعني مدى الرمي 5 كيلومتر ويمكن أن تصل إلى 12 كيلومتر. إذن لا يوجد هناك تحول نوعي، لم أجد حتى الآن هذا التحول النوعي. واليوم ما قام به الجيش الروسي من إسقاط 20 طائرة مسيرة، وصحيح هناك طائرتان استهدفتها القرم ولم تنتج عنها نتائج يعني خسائر في القرم، هي هذه المحاولة الثانية في هذا العام. المحاولة الأولى جرت في 13 كانون ثاني، وقبلها نذكر أنه عندما تم استهداف جسر القرم الذي يصل القرم بروسيا الاتحادية آنذاك، كان رد فعل الروسي حيفا جدا. وأعتقد أن من قام بهذه المحاولة واستهداف جسر القرم ندم على هذا الأمر، لأنه تعرض إلى خسائر كبيرة. الجيش الأوكراني كل المعطيات المتوفرة لدينا تشير إلى أن هذا الجيش قد ينهار في أي لحظة من اللحظات. الجيش الأوكراني أكثر من نصف قوته البشرية، وبنفس الوقت فقد سلاحه، والتسليح الذي الآن بيده هو عبارة عن تسليح حربي متنوع، وبنفس الوقت يقطر في القطارة. المخازن الغربية غير قادرة على أمداد الجيش الأوكراني بالذخائر، ويشتكي الغرب بكامله، حتى أمين عام حلف الناتو يشتكي أن المصانع الغربية لإنتاج السلاح غير قادرة على تزويد أوكرانيا بالذخائر الكثيرة التي استهلكتها في هذه الحرب.
في السياق ذاته، سيادة العميد، وزير الدفاع البولندي قال أن دول الناتو ستكون قادرة على الاتفاق على تزويد كييف بمقاتلات. كيف تقرأ هذا التصريح؟
دعنا أن نكون موضوعيين بشكل أساسي. أوكرانيا بكاملها، يعني روسيا حتى الآن في هذه العملية لم تستهدف أي موقع خارج أوكرانيا، والاستهدافات كانت من الحدود صفر مع بولونيا، يعني في منطقة غربي كييف، وباتجاه الداخل الأوكراني حتى الحدود الروسية. أين ستكون ستتوضع طائرات F-16؟ أين ستتوضع؟ إذا كان في الداخل الأوكراني، وهذا الأمر هو الشيء الطبيعي، لأنه إن توضعت خارج أوكرانيا وقامت بعمليات ضد الجيش الروسي، أي بمعنى آخر أن هناك دول قد انخرطت في الحرب، وبالتالي الحرب امتدت إلى خارج الحدود الأوكرانية. إذا ستتوضع أو ستتموضع هذه الطائرات على الأراضي الأوكرانية، وبالتالي ستكون هدفا للصواريخ الروسية ولكل، يعني تعلم ويعلم أن روسيا تمتلك ترسانة قادرة على تدمير هذه الطائرات في المطارات. هذا أولا. ثانيا، عند توريد هذه الطائرات إلى أوكرانيا هي تحتاج إلى أطقم مدربة، وبالتالي التدريب عليها يحتاج إلى مدة زمنية طويلة، وفي هذه الحالة لا يمكن دخول الطائرات F-16 مباشرة في الحرب القائمة الآن. إذن تحتاج بالحد الأدنى حتى نهاية تقريبا هذا العام حتى تكون جاهزة أوكرانيا، فيما لو أقر وتسلمت أوكرانيا طائرات F-16. هذا شيء. الشيء الثاني والهام جدا، أن هذه الطائرات ستكون عرضة لإسقاطها بواسطة بكل الوسائل، سواء كان بواسطة الدفاع الجوي الروسي المتطور، وروسيا تمتلك بطبيعة الحال أنواع، يعني شبكة دفاع جوي متطورة، وهي من ذات ميزات خاصة لأنها من أنواع مختلفة ومن أمدية مختلفة ومن فعاليات مختلفة، وبالتالي لا أعتقد أن الغرب سيتورط وهو يتجنب يعني الدخول أو إشراك طائرات F-16 الأمريكية في هذه الحرب. هو لم يبادر لتلبية طلب أوكرانيا في الدبابات إلا بالحدود الدنيا، فكيف به أن يلبي طلبات زيلينسكي في طائرات F-16؟ وعند دخول طائرات F-16 أعتقد أن الحرب ستدعو منحا آخر يعني في التصعيد، وروسيا تنتظر هذه اللحظة، يعني في الحال أنها سترد أكثر فأكثر. إذا توضعت هذه الطائرات في دول الجوار، وأقصد يعني في رومانيا، في مولدوفيا، في بولندا، في دول البلطيق، أعتقد أن الحرب ستنتشر، ونكون صحيح الآن نحن في حرب عالمية ثالثة، ولكنها محصورة في الجغرافيا في أوكرانيا، ستمتد لتكون حرب عالمية ثالثة يعني منتشرة خارج حدود أوكرانيا.
سؤالي الأخير لكم سيادة العميد، السويد اليوم أيضا هي تحاكي هجوما عسكريا تدرب سكانها على المقاومة. ما هو الهجوم الذي يقلق السويد هي الأخرى؟ ما الذي تسعى له برأيكم الدول الغربية أو دول أوروبا؟ ما الغاية من كل هذا التصعيد؟
الدول الإسكندنافية سواء كان السويد أو فنلندا هي أعربت عن رغبتها وتقدمت بطلب للانضمام إلى حلف الأطلسي، وتساهم السويد تحديدا في صناعاتها العسكرية، لأن لديها بعض الصناعات العسكرية المتطورة في إمداد أوكرانيا بالأسلحة، سواء كان بالصواريخ المضادة للدروع أو حتى حرب إلكترونية، وبالتالي السويد منخرطة سواء أعلنت أم لم تعلن في هذه الحرب، وهي قد أعلنت بالإضافة إلى فنلندا عن رغبتها وتقدم الطلب، والذي منع حتى الآن أن تكون السويد دولة عضوة في حلف الناتو هو عبارة عن الموافقة التركية يعني على هذا الانضمام. ولكن عمليا كان السويد تقول أنا انضممت بالجهد العسكري حتى ولن أنضم حتى الآن رسميا بشكل رسمي. السويد هي عبارة تنظر يعني وفنلندا وحتى دول البطيخ تنظر إلى بعداوة إلى الدولة روسيا الاتحادية، وكانت سابقا تنظر إلى الاتحاد السوفيتي. طبيعة الحال السويد للدولة المحايدة وفنلندا للدولة المحايدة، ولولا روسيا لما كانت هذه الدول حافظت على استقلالها وعلى وجودها بطبيعة الحال، ولا حتى دول البلطيق. وبالتالي أجد أن انضمام السويد بهذه يعني إعلان السويد عن الاشتراك عسكريا هو عبارة عن تجاوز لوضعها الحالي الذي لا يزال أنها دولة محايدة من حيث التصنيف، ولكنها من حيث المبدأ تشترك في هذه الحرب منذ بدايتها.
الخبير العسكري الأمني العميد تركي الحسن، كنت معي ضيفا كريما، شكرا لكم وحياكم الله. وإلى الصين وأمريكا وقضية المناطيد. أثارت قصة المناطيد وما وصفت بأنها أجسام غريبة أسقطتها الولايات المتحدة الأمريكية أثارت أسئلة كثيرة حول أساليب الحرب السرية بين بكين وواشنطن، وما إذا كانت تشكل مناطيد التجسس مظهرها الوحيد. وبمقالة لصحيفة لوبس الفرنسية تحدثت عن أن الحرب السرية بين البلدين تأخذ أشكال عديدة وتبقى المناطيد من بينها. المقال أشار إلى أن هذه الأحداث تؤكد أن البلدين يستغلان كل الوسائل التقنية والبشرية لجمع المعلومات عن الخصوم. المقال أشار أيضاً إلى أن البلدين يبذلان جهوداً لتجنيد عملاء لمدهم بالمعلومات السياسية والعسكرية الحساسة عن الخصم وعن أي حليف مقرب منه. ليبقى السؤال، هل هناك بالفعل حرب غير معلنة بين الصين وأمريكا؟ وهل بالفعل المناطيد أحد أسلحة تلك الحرب غير المعلنة؟ للحديث عن هذا الملف استقبل معي عبر الهاتف الخبير بالشأن الصيني الدكتور علي محمود ريا، مدير موقع الصين بعيون عربية. أحييكم دكتور علي معنا بالبرنامج. وبداية يعني منذ قضية المنطاد وإسقاط، الكل يتحدث دكتور علي عن حرب غير معلنة بين واشنطن وبكين، والمنطاد أحد أسلحة تلك الحرب. كخبير بالشأن الصيني كيف تقرأ ذلك؟
أنا لا أعتقد أن المنطاد هو واحد من أسلحة الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. الواقع أن هناك نوعا من التوترات العالية غير المعلنة بين البلدين، والتي تم تظهير المنطاد على خلفية سياسية كجزء منها، بينما حتى الرئيس الأمريكي أعلن بالأمس أن هذا المنطاد هو لأهداف مدنية غير عسكرية وغير تجسسية. وعلى الرغم من كل الضجة التي أثارتها أمريكا وتأجيل زيارة وزير الخارجية، بالنهاية أعلنت أنه منطاد عادي. فموضوع المنطاد هو يعني تم تضخيمه وتم تضخيم ردة الفعل عليه في إطار وضع مزيد من الضغوطات على الصين بإطار الحرب غير المعلنة بين البلدين.
في سياق ما نشهد من أحداث اليوم ومؤتمر ميونخ للأمن 2023، هل تعتقد أن المؤتمر قد يناقش التوتر المتصاعد بين بكين وواشنطن؟
سيناقش المؤتمر هذا الموضوع، كما سيناقش مواضيع المرتبطة بروسيا والتصعيد في هذا المجال. ولكن يعني الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها يقومون على إيجاد العداوات وخلق المشاكل. وفي هذا الإطار أن قيام هذا المؤتمر بمناقشة يعني أزمة غير موجودة، يعني إذا أنت راجعت الأفعال الصينية لا تجد فيها ما يدل على حرب. كل ما تجده نحن لا نريد الحرب، نحن لا نريد الحرب، بينما تجد الطرف الآخر يناقش كيف الحرب ويبدأ باستعدادات الحرب ويشكل التحالفات العسكرية للحرب، وفي النهاية يتم الاتهام الأطراف الأخرى أنها هي من تريد الحرب التي يريدون استدراجها إليها.
نعم دكتور علي، قبل أن أختتم، يعني ما مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية بتصعيد الأمور مع الصين، وهي أي أعني أمريكا متورطة الآن بالأحداث بأوكرانيا؟
دعنا نقول أن الهدف الأساسي للولايات المتحدة الأمريكية هو هدف اقتصادي. المشكلة الأساسية القائمة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية هي التفوق الصيني في المجال الاقتصادي، وقيام الولايات المتحدة الأمريكية بكل هذه الضغوطات والتجاوزات ومحاولة جر الصين إلى حرب استنزافية في تايوان هي في إطار تحجيم الاقتصاد الصيني. فشلوا في الاقتصاد وهم يحاولون الآن استعمال السياسة والعسكر لتحجيم الاقتصاد الصيني ومحاولة إيقاف نمو النظام العالمي الجديد وتطوره.
الخبير بالشأن الصيني ومدير موقع الصين بعيون عربية الدكتور علي محمود ريا، كنت معي ضيفا، شكرا لكم وحياكم الله. وإلى الملف الإيراني، حذر الجيش الإيراني من أن رد القوات المسلحة الإيرانية على أي تهديد أو اعتداء سيكون رداً عنيفاً ويجعل المعتدي نادماً. التحذير جاء على لسان قائد سلاح الجو الإيراني العميد حميد واحدي، مبيناً أن قواته الآن بذروة استعدادها لرد الصاع صاعين لكل من تسول له نفسه الاعتداء على إيران. كان الحرس الثوري الإيراني أيضاً أكد أن إيران بلغت مرحلة من القوة الدفاعية والعسكرية التي لا يجرؤ فيها للأمريكيون ولا أي قوة أخرى على أدنى تحرك ضد مصالح إيران ومحبيها. على الجانب الآخر، تسعى كل من إيران والصين إلى شراكة استراتيجية وتعاون مشترك بجميع المجالات، أكد ذلك وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عبر حسابه على تويتر. جاء في تغريدته أن إيران والصين عازمتان على التنفيذ الكامل لخطة استراتيجية وشراكة شاملة، وحيث ما توجد مصالح مشتركة فنحن متواجدون هناك، وذلك في إشارة إلى زيارة الرئيس الإيراني إلى الصين. عن الملف الإيراني كان لنا حوار مع الباحث بالشأن الإيراني الأستاذ صالح القزويني، الذي وصف تحذيرات الجيش الإيراني واستعداده للرد على أي اعتداء يستهدف إيران قائلا:
بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أحييك سيد شيماء، وحييك هذا البرنامج، وحيي كل مستمعي قناة سبوتنيك أو إذاعة سبوتنيك. طبعا صالح القزويني باحث في الشأن الإيراني. فيما يتعلق بالسؤال الأول، دعيني أقول أنه القضية قضية يعني العدوان العسكري على إيران على المدى القريب بل وحتى المدى المتوسط مستبعد جدا أنه هناك أن تشن هناك الدول المعادية لإيران أي هجوم عسكري على إيران لعدة أسباب. من هذه الأسباب أنهم لا يعرفون دقيقا ما هي قدرات إيران وكيف يمكن أن يوجهون ضربات قاصمة لقدراتها وشل حركاتها، بالتالي مما يحقق لهم النجاح ويحقق لهم الانتصار ومكاسب كبيرة. لذلك أنا أستبعد أنه ما لم يتوصلوا إلى معلومات دقيقة حول قدرات إيران العسكرية فمن المستبعد أنهم يشنون أي هجوم عسكري على إيران. هذا من جانب. من جانب آخر، أن الطرف المعادي لإيران والذي من المحتمل أنه يشن أي هجوم عسكري على إيران هذا متورط بعدة ملفات، يعني سواء كان الطرف الغربي وبالتحديد الولايات المتحدة الأمريكية وعموما الغرب سواء أوروبا وغير أوروبا، حاليا متورطون في الملفات في العديد من الملفات، قضية الوضع الداخلي، قضية مشاكل الاقتصادية، كذلك قضية الحرب في أوكرانيا. هذه المسائل تمنعهم من المغامرة وشن حرب على إيران. أيضا فيما يتعلق الطرف الآخر المحتمل الذي يمكن أن يشن حرب على إيران وهي إسرائيل، أيضا هذه إسرائيل أيضا متورطة في مشاكل داخلية في تحالفها السياسي الحكومة، يعني بين ليلة وضحاها احتمال ينهار هذا التحالف، إضافة إلى مشاكل المقاومة الفلسطينية وربما يعيق أي تحرك إسرائيلي في شن الهجوم على إيران. لذلك على المدى يعني القريب وعلى المدى المتوسط من المستبعد أن يكون هناك أي هجوم عسكري على إيران.
فيما يخص التعاون الاستراتيجي بين طهران وبكين وأهميته بهذه الفترة، أضاف القجويني يقول بهذا الصدد:
فيما يتعلق بالسؤال الثاني، طبعا العلاقة الاستراتيجية بين إيران والصين هي علاقة ذات بعدين، البعد السياسي والبعد الاقتصادي. فيما يتعلق بالبعد السياسي، بلا شك أنه هذا التطور في العلاقة وهذا النمو في العلاقة لا شك أنه يوجه رسالة إلى الدول التي تسعى إلى فرض عزلة سواء على إيران أو على الصين. بالتأكيد أنه يخرق هذه العلاقة، تخرق هذه العزلة، وتوجه ضربة قاصمة للأحادية الغربية وخاصة الأحادية الأمريكية. أمريكا للأسف الشديد تتفرد في فرض سياساتها على سائر الدول وخاصة الدول المستقلة، ومن شأن هذا التحالف يوجه ضربة لهذه الأحادية. من المؤكد أنه إذا تطور هذه العلاقات إلى علاقة تحالف استراتيجي على كافة الصعد، أعتقد أنه لن يكون هناك معنى للتفرد الغربي والأحادية الغربية وخاصة الأحادية الأمريكية. بالتالي هذا التحالف وهذه العلاقة توجه في جانب منها ضربة سياسية كبيرة للغرب. أما البعد الآخر لهذه العلاقة وهذه الاتفاقيات هو البعد الاقتصادي بما يشمل الكلمة، يعني الاقتصادي التجاري المالي البنكي، وبالدرجة الأولى هو العلاقة النفطية بين إيران وبين الصين. تعلمون أنه الصين دولة صاعدة وأنها يعني بحاجة ماسة في المستقبل إلى الطاقة، وليس الطاقة، يمكن أن توفر الطاقة في العديد من الدول، ولكن أن يكون هناك طاقة آمنة، وصول طاقة آمنة، أنا أعتقد أنه بحاجة إلى ذلك. لذلك هي تنوع في استيراداتها، يعني تستورد من السعودية، من دول المنطقة، وكذلك من إيران. إيران يمكن أن نقول أنه الجهة الآمنة في تصدير الطاقة للصين، يعني ربما تواجه بعض الدول الضغوط الغربية بإيقاف ضخ الطاقة إلى الصين، ولكن إيران أساسا هي لا ترضخ إلى مثل هذه الضغوط، وأساسا هي متمردة على هذه الهيمنة. أنا أعتقد أنه الجانب الرئيسي في هذه العلاقة وفي هذا التحالف الاستراتيجي هو قضية الطاقة والاتفاقيات النفطية بين إيران وبين الصين. طبعا بشكل عام الطاقة، يعني النفط، الغاز، البتروكيماويات، ترتكز الاتفاقيات الحالية على قضية تطوير الصناعة النفطية الإيرانية، زيادة الإنتاج، إنتاج الطاقة الإيرانية، في المقابل أنه إيران تكون يعني تمد الصين وتكون المصدر الرئيسي للصين، وتكون هي حلقة رئيسية في مشروع الحزام والطريق ومبادرة الصين في ذلك. لذلك نعم، إيران تعول على الصين، والصين تعول على إيران في المستقبل، ومن شأن هذا التعويل أنه يتطور إلى تحالف استراتيجي بين البلدين.
واختتم حديثه حول إمكانية حدوث تعاون عسكري بين الصين وإيران، والتي تعتبران قلق كبير للولايات المتحدة الأمريكية. قال القزويني:
لا شك أنه الولايات المتحدة الأمريكية إحدى أدواتها في فرض سياستها وفرض هيمنتها على سائر الدول هو أن لا يكون أي مجال وأي قدرة للدول لتخرق وتخرق سياسة العقوبات وسياسة الحظر الذي تفرضه الولايات المتحدة على الدول التي ترى أنها تستحق العقوبات. بالتالي هذه العلاقة وهذا التطور في العلاقات الإيرانية الصينية لا شك أنه يحدث خرقا في يعني نظام العقوبات الأمريكية ضد إيران، ويجعل هذا النظام لا معنى له، خاصة أنه يعني بل يفك العزلة عن الجمهورية الإسلامية في إيران، خاصة أنه إذا رأينا أنه الجانب الرئيسي في هذه العقوبات وهو الذي يطال يعني النفط والطاقة، قطاع الطاقة، وكما أسلفت فإن الجانب الرئيسي في هذه الاتفاقية هو مجال الطاقة، فأعتقد أنه يشكل خرقا وفشلا كبيرا للسياسة الأمريكية في فرض عقوبات وفرض محاصرة وطوق على الدول التي لا تنسجم مع سياساتها. هذا في الواقع أهم يعني مكسب إيراني وأهم ضرب موجعة للولايات المتحدة الأمريكية. كذلك الحال فيما يتعلق أيضا بالصين وربما أيضا روسيا، لا شك أنه تطوير هذه العلاقات يوجه ضربة للولايات المتحدة، قضية العقوبات التي تفرضها على هذه الدول. ولكن ما أريد أن أقوله أنه هذا كله نتيجة السياسة الخاطئة التي تمارسها الولايات المتحدة ضد أندادها. يعني ما كان، ربما لم يكن هناك داعي لهذا التحالف الاستراتيجي سواء بين إيران والصين أو بين إيران والصين وروسيا لو لم تستخدم الولايات المتحدة الأمريكية سياسة العقوبات، فرض العقوبات، التضييق على أندادها. لو كانت الولايات المتحدة الأمريكية يعني تتعامل تعامل الند مع الآخرين لما شهدنا قيام تحالفات، فهذه التحالفات وهذه التكتلات هي النتيجة الطبيعية لسياسة الولايات المتحدة، سياسة فرض العقوبات والعزلة على دول المنطقة ودول العالم التي لا ترتضي ولا تتفق مع السياسة الأمريكية.
إلى هنا أصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام ملفاتنا العسكرية لهذا اليوم بحلقة رافقتكم بها من وراء الميكروفون محدثتكم شيماء ثامر، وشاركني في إعدادها زميلي محمد جمعة. شكرنا موصول لضيوفنا بهذه الحلقة، كل من الخبير العسكري العميد الدكتور أمين حطيط، والخبير العسكري العميد تركي الحسن، الخبير بالشأن الصيني الدكتور علي محمود ريا، والباحث بالشأن الإيراني الأستاذ صالح القزويني. للمزيد يمكن زيارة موقعنا الإلكتروني arabsputnik.ie. دمتم بأمان الله وحفظه.